ملايين الأطفال في قطاع غزة في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية واستمرار الظروف الجوية الصعبة. وأكدت اليونيسيف أن الحاجة باتت ملحة لتشريع وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية لا سيما الملابس والخيام، محذرة من أن تأخر وصول الإمدادات الأساسية بالتزامن مع تأثيرات المنخفض الجوي يفاقم التهديدات الصحية ويعرض حياة الأطفال لمخاطر متزايدة. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقالات في صفوف الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي البيرة وطول كرم ونفذت عمليات اعتقال بحق الأهالي، كما اقتحم الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس وبلدة طمون جنوب شرقي المدينة. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر بعدة آليات عسكرية، وجابت شوارع المدينة وأطلقت قنابل الغاز السام. توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية مكونة من 10 عربات عسكرية فجر اليوم في منطقة صيد الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بنصب حاجز مؤقت وفتشت المنازل. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان لم تسجل أي اعتقالات، بينما قوبل عرض المساعدات للأهالي برفض واستياء شديدين من التحركات الإسرائيلية في المنطقة. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الأوضاع في مدينة الفاشر السودانية المحاصرة تتجاوز الفظاعة، إذ يعتقد أن 100,000 شخص ما زالوا محاصرين وسط عمليات القتل الجماعي والمجاعة وانهيار الخدمات الأساسية. وقال مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في برنامج الأغذية العالمي أن انقطاعات الشبكة أدت إلى قطع الاتصالات إلى حد كبير، ما سمح بوصول معلومات محدودة فقط من مدينة شمال دارفور. جمد الاتحاد الأوروبي أصولا روسية بقيمة 210 مليار يورو إلى أجل غير مسمى. وأعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن القرار يسري ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا، مشددة على مواصلة الضغط على موسكو لدفعها للتعامل بجدية مع مسار المفاوضات. وفي أول رد فعل الروسي أكد المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف أن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا ما قرروا استخدام أصول روسيا المجمدة. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: في تفسير قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية الكريمة نزلت من بعد آية الأنفال. آية الأنفال شاركوا بها الصراع بين مجاميع من الذين حضروا في الواقعة الحربية في واقعة بدر. كأنه الصحابة في واقعة بدر كانوا أقسام، قسم من عندهم كان إلى جانب النبي يحرس النبي، فمجموعة كبيرة ملتفين حول النبي حتى لا يدنو أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله، وقسم من عندهم كان بالقتال بالساحة، وقسم تبعوا الفارين دول اللي هربوا من الساحة من قريش لحقوهم وجمعوا الأموال السلب والنهب جابوا. فذول صار صراع ما بيناتهم، فذول اللي جمعوا الأموال قالوا احنا حويناها، احنا جمعناها بالمعسكر فهذه حقنا وحدنا. الجماعة اللي قاتلوا قالوا لا مو بالحقكم، انتوا جمعتوا احنا قاتلنا واثنيننا اشتركنا وكانت النتيجة لازم تكون لنا جميعا. الذول اللي واقفين بحماية النبي قالوا احنا ايضا كان بوسعنا ننزل للمعركة ونجمع، لكن احنا ما ممكن نترك النبي، فاحنا ايضا معكم مشتركون. فصار نزاع. الآية الكريمة نزلت يسألونك عن الأنفال. على العموم انا سموه بصدد تحديد الأنفال، الأنفال اشياء كثيرة، لكن بصدد ان الآية نزلت بها السبب، ان ذول تنازعوا على الغنيمة، نازعوا صار صراع ما بيناتهم على الغنائم، هذا يقول إلي وهذا يقول إلي وهذا يقول إلي، من صار هالصراع وسألوا النبي نزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. زين، من بعد ذلك نزلت هاي الآية مباشرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب الحقيقة هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سبب الوجل أو سبب الرعب هو. ليش؟ قطعا سبب الرعب واضح، يعني الإنسان على عظمته، الإنسان ترى عظيم بعقله، على ما يملك من أسباب العظمة ومن أسباب التضخم، لكن الإنسان بالقياس إلى هالكون اللي يعيش فيه فالذرة تائهة بالكون، فهذا إذا عرف شيئا من صفات الله عز وجل وإذا أدرك شيئا من عظمة الله هان عنده كل شيء، لأن ذول صراعهم على اليمن، صراعهم على الدنيا، على ذني شكنفلس حصلوها من الغنيمة، إيه ذني شكنفلس اللي حصلوهم من الغنيمة شنو مدة بقائهم شنو بالدنيا، شقد راح يظلن وياهم ذني، يعني يظلن وياهم أيام قلائل ثم يرحل إلى غيرهم. الباقي وجه الله في المؤمن الحق، إذا أكو عنده اعتزاز عنده اعتزاز بالله، وإذا عنده خوف عنده خوف من الله. القطر واحد طبع على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له سيدي ما حد العلم، يعني العلم شنو حده، أو بتعبير آخر ما هو العلم؟ الإمام أجاب بالعلم الذي ينتهي إلى عمل. قال له أنا أقول لك أكو أربع كلمات لتبدلهن إذن ثمرة العلم. قال ما هن؟ قال له أولا أن تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. أنت شكثر عندك عمر بالدنيا؟ زين، اعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. يعني أنت مثلا تتصور عندك عمر في معدل الأعمار اليوم 70-80 سنة مثلا، هذا المعدل، انت من تعمل اعرف اكثر من هذا ما راح تضل، لا تضل تمالخ بالحياة، يعني تحاول ان تتمدد على حساب الاجيال اللي تجي من بعدك. يعني انت لك حد بالدنيا، هذا الحد اللي لك بالدنيا الواقع وقف عنده، لا تتعدى على حدود غيرك، لكن الحاصل غير هذا مع الأسف. شلون يعني الحاصل غير هذا؟ انت تتصور ان احنا الان كل جيل سابق يجني على الجيل اللاحق يتمدد على الاجيال على حساب الاجيال الآتية؟ شلون يعني؟ خلي مثل واحد اضرب لك بسيط. الان علماء البيئة يقولون ان الاجيال الآتية راح تتحمل، راح تدفع ثمن غالي. شلون تدفع ثمن غالي؟ يعني احنا جاي نستهلك كل الطاقات الموجودة بالارض، هاي اذا ترجع لحساباتنا، يعني حسابات الله خليها على حدة، لكن الحساباتنا الارض بها مثلا بترول محدود، احنا جاي نستهلك النزفة، الارض بها كمية املاح محدودة احنا جاي نستهلكها بالزراعة. زين، اكو عندنا مثلا مياه كمية محدودة، الان هيئة الامم المتحدة مرتبكة، يعني يقول لك يوم من الايام راح تيجي ازمة مياه، ما يحلو راح يكون اندر من المدري شنو. زين، لأنه التفجر السكاني الضخم هذا الهائل، على التفجر راح يستنفذ كل المخزونات في الكرة الأرضية. هاي قلت لك من وجهة نظر حساباتنا، أما حسابات الله عز وجل وحد. أنا حساباتي أنا الإنسان المحدود، أنا وإنت إحنا محدودين، أفكارنا محدودة وإمكاناتنا محدودة، ونجي نحسب أكو معادلات نحسب على إيش كم واحد على سطح الكرة الأرضية. يعني مثل ما لما تطب بيتك أنت تعرف إيش كم واحد عائلتك، أفرض 10، تفرض لكل واحد رغيف 10 أرغفة، يعني هذا حساب معقول. كذلك حساب معقول أن نجي نحسب إحنا الآن سكان الكرة الأرضية إيش كثر، إيش قد نتمدد على حساب غيرنا. الأرض إيش قد بيها مخزون، إيش قد بيها طاقة مخزونة. الأرض بيها مثلا ماء محدود، ماء حلو أفرض محدود في حساباتنا، بيها مثلا مواد زراعية يعني أشمدة طبيعية بالأرض كمية محدودة أيضا نستهلكها بالزراعة، حتى كمية أكسجين أكو محدودة هم نستهلكها بالهواء. يعني إحنا جاي نتمدد على حساب الأجيال اللي جاية من بعدنا، هاي الإحصائيات اللي جاي تعطيها هيئة الأمم المتحدة، لكن حساب الله عز وجل غير هذا. بس اللي أريد أقول أن الإنسان يأخذ من الدنيا كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له ثمرة العلم أن أنت تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. أنت يعني حاول أن تعرف إلك حتى تيجي تنهب الناس، ها؟ يعني أنت تتصور يعني شقد راح قد تأكل، أنت أكلك محدود ولباسك محدود وإلك عمر محدود في الدنيا، هاي وحدة. والثانية أن تعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، مش قد راح تبقى بالآخرة. طبعا بقاء لبقاء خالد، بقاء خلود لا حدود له. جيب بعد، وأن تخشى من ربك بقدر نسبتك منه، كثر نسبتك الى الخالق انت، كون خوفك بقدر نسبتك الى الله، هذا موضع الشاهد. بعد، وان ترعى الآخرة بقدر صبرك على النار، تعرف انت تعصلا بقدر صبرك على النار، كثر تقدر تصبر على النار، فليكن عصيانك بقدر صبرك على النار. الحقيقة هكذا الآية الكريمة، حاول أن تربينا هالتربية. الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا الواقع إذا مر عليه ذكر الله يدرك عظمة الله وعلم الله وإحاطة الله بجميع أعماله، قطعا راح يضطرب يخشى من الله. ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، وبالعكس من لم يخف الله أخافه الله عز وجل من كل شيء. خشية الله نعم هي تخلي الإنسان الواقع جبار اللي يخاف من الله. فلأذكر لك حادثة، جابوا يوم من الأيام امرأة أدخلوها على الحجاج، لما أدخلت عليه وهي مطرقة، قالها ارفعي رأسك يا عدوة الله. قالت له أنا لست عدوة لله، أنا بالعكس محبة لله، ووالله إني أخاف الله خوفا وأعرف الله معرفة، صيرتك في عيني أحقر من ذبابة. فوجئ الحجاج، ما ينتظر هالمنطق من امرأة جاي بها أسيرة، رفع رأسه إلها، قال لما لا ترفعي رأسك، ليش ما تشيلي رأسك وتنظرين إلي؟ قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. تأمل، هذه لو كانت تخشى الموت، أي لو كانت تخشى من هذا لكان منطقها يتغير ويا تماما، لكن ما تخاف منه، تقول له أنا ما أخافك، أنا أخاف الله، ولما أخاف الله، الله خوف الله صير عندي الحياة وجودها وعدمها سواء، وصيرك في عيني أحقر من ذبابة. هذا تأمل هذا اللون، لأن الإنسان إذا خاف الله أخاف الله منه كل شيء. وبالعكس إذا لم يخف إلا أخافه الله من كل شيء. وأنا أكد لك أعظم عذاب يسلط على الذين لا يخافون الله أن يسلط عليهم خوف من كل شيء. وبالفعل هذا اللي نعيشه الآن. تفضل الآن تعال إلى أبعاد المجتمع، تعال خلينا ندرس المجتمع، شوف المجتمع هذا اللي نعيش فيه، القرن اللي نعيش فيه يسيطر عليه الخوف. يعني الكرة الأرضية الواقع مملوءة بالخوف، يعني ما تمر على منطقة لا ترى الخوف فيها. خوف أولا الخوف من العذاب، يعني الكرة الأرضية أصبحت مهددة، ما يعني ما يندرى في أي لحظة، في أي لحظة من في حماقة من الحماقات اللي ترتكب يمكن هاي الذرة اللي موجودة فعلا المخزونة إذا ينطلق منها 4 قنابل يحولن الأرض إلى رماد، يحولن الأرض إلى تراب. هذا لون من ألوان الرعب، نبهي الرعب من التفجر السكاني. تلقى الآن الهيئات اللي نسميها هيئات عالمة خايفة راح يصير بالأرض، يعني راح يكون نقص بالغذاء، نقص بالمخزون، الرعب من الوقوف الاقتصادي، الرعب 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 من كل شيء، الرعب من الأمراض. وكلما يتقدم العلم ويقدر يقهر لمرض يطلع فد مرض آخر يقهر العلم، حتى يبقى الإنسان دائما مقهورا إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله. ففي واقع الأمر خوف الله عز وجل هو العاصم، هو المهذب الذي يهذب أخلاق الإنسان وسلوك الإنسان. نبه للآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هسه قد يسأل سائل يقول عجيب شلون هذا يصير، المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، المؤمن يعرف رحمة الله وسعة رحمة الله، واللي يعرف رحمة الله ما يخاف من الله، لأن الله عز وجل عند رحمة تسبق غضبه. المفروض أن المؤمن يعرف رحمة الله، كل واحد من المؤمنين يدرك أن الله أرحم بعباده من الأم بولدها. بس ترى ألفت نظرك، من الرحمة أحيانا أن يعذب الباري عز وجل، أحيانا العذاب يكون من الرحمة. يعني حاليا أنت الآن لما تريد تأدب واحد من أهل بيتك، لما تلجم واحد من بيتك وتقشع ليه تريد تأدبه، تريد تعذبه؟ طبعا ما تريد تعذبه، إنما تريد تأدبه، تريد تربيه، قد تقشع عليه من أجل التربية. قشوتك هذه رحمة وليست عذاب. أعود للموضوع، زين؟ الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني أنا أكو بحث شوية أرجو أن تلتفت له، علمي بس أحاول أبسطه إليك حتى نستفيد منه، لأن تترتب عليها نقطة مهمة. شنو هو البحث؟ الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني هاي إنما، نبه لي، هاي كلمة إنما مرة تجي تفيد الحصر. شلون يعني؟ قال أمثل لك مثلا أقرب به المعنى. مثلا تقول إنما بالدار محمد، يعني ما أكو بالدار إلا محمد، بس وحدة بالدار، هاي شو ما تفيد الحصر، ماكو غيره. لما تقول الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ماكو مؤمنين إلا ذولا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني غيرهم مو مؤمنين. هذا معنى إفادة الحصر. بينما احنا نجي الى آية اخرى هم تفيد الحصر، مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. زين، هاي تفيد الحصر وذيك تفيد الحصر، يصير تناقض ما بيناتهم. هاي تقول مو المؤمنين الا اللي اذا انذكر الله تخاف قلوبهم. ذيك الثانية تقول لا، المؤمنين ماكو غير المؤمنين اللي اذا ذكر الله عز وجل لم يرتابوا بذكره. فشي يصير؟ يصير تناقض بين الايتين. فنستفيد يعني نقول هاي انما تفيد الحصر، يو لا، قد تيجي للتأكيد. لا، مو دائما تفيد الحصر، احيانا تيجي للتأكيد. هاي انما احيانا تأتي للتأكيد. يعني شنو للتأكيد؟ لما تقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية تريد تأكد على حسن الخوف من الله، ما تريد تقول بس اللي يخافون من الله مؤمنين وغيرهم مؤمنين، لا، غيرهم اكو مؤمنين متصفين بصفات اخرى. شنو قصدي من هذا؟ قصدي من هاي اكو رواية يروها يقولون هذا الحصر مال انما ذكر النبي بشد الرحال. شنو هو؟ لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد، ياهو مسجدي والكعبة وبيت المقدس. هاي رواية يروها عن النبي، يقولون هاي تفيد الحصر، لا تشد الرحال الا، هاي مثل انما، لا وإلا، لأن هي إنما إذا نحللها شنو تطلع؟ لا وإلا، إنما المؤمنون يعني ما المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هاي عينا ما تشد الرحال إلا لها المساجد الثلاثة. يقول لك هذا يفيد الحصر، يعني كل مكان تروح اللي تريد تزوره أو تشد الرحال إليه باطل، ما تنشد الرحال إلا لها المساجد الثلاثة. شنو القصد من هذا؟ دخل أبين لك أولا من جاية هي هاي الرواية، وبعدين أبين لك عليه من يستدلون عليها، ونشوف صحيح هذا الاستدلال أم لا. هذه الرواية يا مولانا اخترعها عبد الملك ابن مروان في أيامه. عبد الملك ابن مروان بنى مسجد الصخرة في بيت المقدس، يعني هذا صلحه وبناه هالمسجد هذا، وأمر الناس بالحج إليه. ليش؟ كأنه أراد أن يحاصر آل الزبير، يحاصرهم اقتصاديا. آل الزبير كانوا مستولين على الحجاز أيام عبد الله بن الزبير، نعم، ذولا استولوا على الحجاز وصاروا الحجاج بأيديهم، مكة والمدينة الحرمين بأيديهم، فهذا يريد يموتهم جوع، يريد يحاصرهم اقتصاديا. شلون يحاصرهم؟ ما يقدر يمنع الحج، إذا منع الحج يصير ضجة، يقول لك أوه هذا يمنع المسلمين، يصدهم عن البيت الحرام، يمنعهم من الوصول إلى أداء فريضة الحج. طبعا هذا معنى راح يخلق بلبلة عند المسلمين، يخلق مشكلة. فهو شلون يتخلص من هذا؟ اتخلص من هذا بطريقين. الطريق الاقناع النفسي، يعني ايجاد المبرر الديني، وطريق المنع بالجبر. طريقتين. طريق الاقناع الديني طلع له الرواية، لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. طبعا اكو جماعة قاعدين هذول شغلتهم يطلعوا الروايات، ياخذون فلوس يطلعوا الروايات، موجودين في كل زمان، دبالجين موجودين على طول، ذولا اللي يشيرون في ركاب الظلمة دائما، اللي نعبر عنهم التكشي، ذولا موجودين تعطي، نعم موجود زين. هذا هالرواية اخترعت، ومصادر كثيرة تنص على انها مخترعة. هذا اولا اراد ان يوجد به المبرر حتى يمنع الناس من الروح للحجاز، يقولون ما تفرق ترى تروح للحجاز، تروح للحجاز او تجي الى بيت المقدس، ترى سوى عينا نفس الفضيلة، ما تنشد الرحال الا واحد من هذول، يعني مسجد النبي بالمدينة والكعبة الشريفة والقدس، بيت المقدس المقدس زين. واحد يقول لك ذي كل سوى التعليم، من تعبان بعد رايح وتذب فلوسك هناك وتتعب، هذا اقرب لك هنا، وتعال هنا خلي الحج يكون عندك بالقدس، لا تروح الى مكة. طلع لها الحديث، اخترع لها الغرض، وإلا هذا الحديث ما يمكن يكون صحيح أبدا. ليش؟ لأن احنا نعرف أن تعظيم شعائر الله، الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلماء يقولون هاي الآية بها إطلاق، كل مكان طاهر تروح اللي تريد تعظم لوجه الله هو يعتبر عمل مبرور عند الله. انا بكرة اريد اروح مثلا اعظم لي مسجد من مساجد الله، افرض شمال افريقيا، انا رايح لبناء المسجد ولتعظيمه، هدفي رايح أدخل لها المسجد، المسجد بعالم، المسجد أثر من آثار المسلمين، أريد أروح أتبرك ببيت الله وأريد أوصل لها المسجد، هذا تعظيم لشعائر الله. شنو ليش صار حرام؟ إيش معنى؟ ليش حرام؟ إيش معنى؟ ما ينشد الرحال؟ إيش معنى؟ أنا أريد أروح أطلب علم الآن، مثلا هنا ما عندي بلدي أطلب علم، أروح أطلب مثل ما كانوا المسلمين، المسلمين مثلا في الصدر الأول مو كل واحد يحفظ الأحاديث عن النبي، ذولا اللي يحفظون الأحاديث قليلين، فكانوا يشقون طريقهم من المشرق للمغرب، يسأل وين أكو واحد حافظ يحفظ أحاديث النبي، يروح لي يقطع آلاف الأميال حتى يسمع منا حديث أو حديثين. زين، شد الرحال في طلب العلم محرم؟ لما تقول لا تشد الرحال إلا لزيارة المساجد الثلاثة، معناه كل مكان نشد الرحال إلى حرام إذا بناء هاي تفيد الحصر. يعني أولا بناء على صحة الرواية، والرواية قلت لك مو صحيحة، ثانيا لو فرضنا صحيحة هاي ما تفيد الحصر، لأن احنا ندري الآن أنا لما أروح أطلب علم الله يعطيني أجر بلا كلام، أشد الرحال أروح أطلب علم، أنا أشد الرحال أروح لزيارة النبي، أشد الرحال أريد أروح لزيارة النبي، أريد أروح لزيارة آثار مقدسة، أريد أروح أعود لأخو من إخواني المؤمنين، عندي مؤمن صديق من أصدقائي يعيش في أوروبا مؤمن، أريد أروح أعود مريض رايح عيادة المؤمن مستحبة، رايح أعود وأتشباله زين ومؤمن ملتمسني أن أروح لي عند مناسبة، حرام هذا؟ يعني الآن الناس تقعد وتسكت أنه ما تتحرك، يعني ما يمكن واحد يسافر إلا يروح لها المساجد الثلاثة بس، وإلا يشد بابه ويبعد؟ أيه كلامي من اللي يقول هذا؟ هذا ما يمكن أن يقوله أحد. إذن هذه ما تفيد الحصر، حتى لو الرواية صحيحة ما تفيد الحصر، إنما تفيد التأكيد أن ذني مساجد مكرمة، وقطعا مكرمة، القدس القبلة الأولى، الكعبة الشريفة قبلة المسلمين، ما هو أفئدة المسلمين، زين مسجد النبي صلى الله عليه وآله مهد الرسالة، مهد انطلاق الدعوة الماردة التي حملت الخير للناس، كلها موضع تقديسنا وموضع إجلالنا. لكن ترى الرواية طلعت فيها الغرض، نبه له شوي زين، وهذا اللي ما عنده شوية إلمام بالخلفية التاريخية ما يعرف، أكو بعض روايات ما يعرف شلون طلعت وشنو سببها. زين، هسا علي من مكلبي لها هالرواية، هاي هسا مكلبي لها الرواية يقول لك تحريم ما تصنعه الرافضة، هذول رايحين منا لهناك رايح يزور علي بن أبي طالب، رايح منا لهناك راح يزور الحسن والحسين يوقف على البقيع، ليش ورايح أزور البقيع؟ ليش حرام؟ منين هالحرام؟ زين، أنت ما تروي أن النبي صلى الله عليه وآله يقول يحفظ المرء في ولده؟ أنت ما تقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ زين، مودة القربة كيف تتحقق؟ الله عز وجل ما يأمرني بمودة ذوي القربة، شلون أحقق مودتهم؟ يصير عندهم فرح أفرح وياهم، يصير عندهم حزن أحزن وياهم، أريد أروح ليهم أجدد عهد بهم، ذكرى بهم، أكرمهم أحترمهم. أنا لما أجي أوقف أجي على القبر، زين أوقف على قبر الإمام، مش أعتقد أن الإمام ينفع ويضر من دون الله؟ إحنا أكو عندنا واحد يعتقد أن الإمام ينفع ويضر من دون الله، يحيي أو يميت أو يصنع شيء؟ معاذ الله، معاذ الله وألف معاذ الله، عندنا نعتقد أن هذا حبيب إلى الله، كريم عند الله، أجي أقول له السلام عليك يا سيدي أنت مؤمن وإلك جاه عند الله، هذا الجاه اللي إلك عند الله أنا أدعو الله وأجعل جاهك شفيع لي مثل ما أجعل جاه النبي شفيع، لأن أنت امتداد للنبي. هذا كل ما عندي، هذا غير هذا احنا ما عندنا، واللي يتصور عندنا غير هذا ما غلطان هو ولا غلطان من الأرض للسماء، هذا الواقع. إذن أنا لما أقف أكرم، أقرأ، النبي كان يقف على قبور الشهداء يكرمهم ويقرأ لهم القرآن ويصيح السلام عليكم، كان يطلع لأهل البقيع يستغفر لهم، يصيح السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل التربة، السلام عليكم يا أهل الوحدة، يقف على سلام قول من رب الرحيم، يقرأ لهم القرآن، يترحم عليهم، يبعد هناك يدعو الله عز وجل. نستنبه سنة الرسول في وقوفه على تلك المشاهد وتكريم أهلها وقراءة القرآن لها. وأنا أدعو الله، واللي يدعو غير الله ضال، واللي يعتقد أن واحد ينفع ويضر من دون الله هو ضال وألف ضال. بس هذا كأنه فاتح لفتح يلزم لها الحديث ويشتغل يومي، لا تشد الرحال. يا أخي أكو بوذية، أكو كفرة، أكو ملاحدة، أكو دعوات هدامة، وجه همك للدعوات الهدامة. انت جاي إلى مسلم دا يدعو الله ويكرم ابن رسول الله، جاء على هذا هد نفس يعني هدفك، هو ما عندك مكان تحط معولك فيه إلا هنا. ويغريب المسلم الآن يجب أن يتجه إلى أن يضع يده بيد المسلم للتعاون على هزيمة الإلحاد، للتعاون على دحر الكفر، على دحر الدعوات الباطلة، المبادئ الهدامة. مو أنا كل ما عندي أطارد أجي إلى مسلم يتجه معي إلى قبلة واحدة ويعبد ربا واحد ويأخذ ينهل من حضارة واحدة، لمجرد أني أنا اشتبهت في يوم من الأيام بأن هذا يناجعني على مسألة. أنا ظل هالحقد هذا مورود يا سيدي، أرجوك راحة. في يوم من الأيام كان صراع عند الصحابة، يا هو الأهم، هذا يقول الأولى بالخلافة علي بن أبي طالب لأن الله عينه، وذاك يقول الأولى بالخلافة أبو بكر لأن المسلمين انتخبوه، وشيء ذهب في ذمة التاريخ. نعم، وهذا إلى دليله وأنت إليك دليلك، لكن أنت تعال إلى جسم الأمة الإسلامية، لا تحاول أن تسلط معاولك على تمزيق جسم الأمة الإسلامية، لا وجه معولك لهدم الكفر. أعود للآية، الآية تقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب، ثم انتقلت قالت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شلون يعني إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ طبعا كل آية تتلى على المؤمن تزيد من إيمانه. شلون يزيد من إيمانه؟ لأن طبعا كل آية إذا قرأت على المؤمن، المؤمن يؤمن بأنها من عند الله، والإيمان يقبل الزيادة والنقيصة. الإيمان يقبل الزيادة، يعني كلما اعتقدت أن هذه آية من آيات الله، هل اعتقاد إضافة إيمان إلى إيمان الأول؟ هاي آية نزلت ومن بعدها نزلت آية، مثل ما بالآية الأولى أنا أقول اللهم إني قد صدقت ما أنزل من عندك على نبيك، الآية الثانية أقول اللهم إني صدقت ما أنزل منك على لسان نبيك. التصديق الثاني هو زيادة للإيمان، هاي ناحية. والناحية الثانية مهمة شوية تنبه لها، أن كل آية إذا تعرف الإنسان على مضمونها زادته إيمانا بصحة الإسلام. مثل إيش؟ خلي أضرب لك مثلا. قبل يومين سألني واحد، يعني من أذكرة البحث نظرية داروين، قال أن المأثورات الإسلامية هل أكو بها دلالة على أن آدم هذا اللي إحنا ننتمي إليه هذا يعني مو هو الأبو الأول للإنسانية؟ أكو شي عندنا روايات، عندنا شي دلالات؟ يولا يعني آدم اللي قبل 14,000 سنة تقريبا هذا هو الوحيد، هو أبو البشر الأول؟ يعني خلي نبدل السؤال، نقول البشر انوجد على الكرة الأرضية بس من 14,000 سنة، يعني من عهد آدم قبل هالأربعة عشر ألف ما كان أكو بشر؟ هذا المعنى أنا أتخطر مرات علي أكثر من مرة وذكرت المصادر. مو هالشكل. الكرة الأرضية الآن اكتشفوا أجسام موجودة في بعض المناطق لقوها كاملة محتفظة تقريبا بشكلها بهيكلها وبخواصها في عوامل جيولوجية معينة. لقوا هذه الأجساد درسوها لقوا تاريخها يرجع بعضها إلى 2,000,000 بعضها إلى 3,000,000 بعضها إلى 5,000,000 سنة بعضها لأكثر. كل مؤرخين ومفسرين يذهبون إلى أن الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبل آدم أجيال. حتى أتخطر الله يتغمد السيد الطباطبائي برحمته في كتاب الميزان يرى أن الكرة الأرضية مرت فيها 5 أدوار من البشرية، كل دور عشرات الآلاف من السنين، ويدعم بروايات فالبحث مطول عنده. زين. وأتخطر السيد هبة الدين رحمه الله برحمته الشهر الثاني في كتاب الهيئة والإسلام أيضا كتب بحث رائع مفصل في هذا وذكر الروايات اللي تدل على أن الكرة الأرضية كانت من ملايين من الناس قبل آدم. يعني أكو 1,000 آدم أو 1,000,000 آدم وكل آدم إلى أمة تبعه. يعني الكرة الأرضية مرت فيها أجيال قبلنا. إحنا نعتبر من الدورة الخامسة. نبه لي زين هذا الحكي شنو ربط بالآية الأبيلة في اللي أريد أقوله. اللي أريد أقوله أنت لما تقرأ الآية الله عز وجل لما أمر الملائكة بالسجود لله تعظيما لآدم، الله عز وجل عندما قال الملائكة اسجدوا لآدم يعني مو المقصود السجود سجود عبادة يعني يقولون اسجدوا عبدوا آدم، لا، السجود ما يصح إلا لله عز وجل، السجود لله لكن تعظيم لآدم تكريم لآدم. يعني هاي مثل المشكلة اللي احنا هسه واقعين فيها. أكون مو يمر لك هذا وشاف هذا حاط التربة تعجبته قال هيا من كذا هذا ذول يعبدون التربة شو نحن يعبد الله جاء اسجد لله وسط ما التراب حاطه تحت راسي مؤثر ما لازم هي ما موجودة احط لي ورقة مال شجرة احط لي ورقة مال كاغذ احط لي اي شيء ما يؤكل وما يلبس يصح السجود عليه. نعم المسألة ما جاي عبد التربة يا اخي اسمه لما تفهم غير تنحل المشكلة مثلا يسأل وتفهم وخلصة لا ثاني يوم هم يرجع لي كأنه احنا جاي نسولف نحكي قصة يعني مو جاي نجاوبة لا لان هو مو دولة ما يطلبون حقيقة مو طلاب حقيقة. لو طالب حقيقة كان اكتفى بالسؤال من مرة واحدة مو طالب حقيقة ابدا لا جاي مهمتا بس يعاكس ليس الا زين. الواقع هاي من النوع الله عز وجل لما امر الملائكة بالسجود يعني مو عبادة لآدم لا السجود لا يصح الا لله عز وجل لكن تعظيم لآدم تكريم لآدم. لما امرهم بالسجود لآدم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها زين الملائكة ايش مدريهم ان البشر يفسد. هاي من هالآية يستدلون على انه كانوا اكو بشر قبل آدم وشايفيهم الملائكة ان ذولا يفسدون في الارض وشايفينهم يرتكبون اخطاء ومعاصي ولذلك اشكلوا على الله عز وجل قالوا لذولا بني آدم كلهم يرتكبون معاصي يرتكبون اخطاء وانت تيجي تجيب ايضا آدم تضيف الى ذولا لو لم يكن في الارض بشر والبشر كان يرتكب الخطايا لما سأل الملائكة سؤال استفهام أتجعل فيها من يفسد فيها. ولذلك المفسرين لما يمرون بالآية يقولون هاي الآية تدل على أن ذولا كانوا شايفين بشر بالأرض قبل آدم مما يدل على أن الأرض مسكونة من قبل آدم. فأنت لما تتنبه شوية لبعض الآيات العلمية أكو آيات علمية بالقرآن الكريم آيات تتعلق بعلم السكان آيات تتعلق بعلم طبقات الأرض آيات تتعلق مثلا بعلم الضغط الجوي. وإن كان القرآن كما ذكرت لك أنا أكثر من مرة أن القرآن مو كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب أنثروبولوجي لا لكن القرآن لما يمر أحيانا يأشر إلى بعض القوانين العلمية. فإحنا لما نرجع للآيات اللي إلها صلة بالقوانين العلمية هاي كل ما نقرأ منها آية تزيدنا إيمان. ليش تزيدنا إيمان؟ زدنا إيمان بأن القرآن من عند الله. لأنه منين يجيب النبي إذا القرآن مو من الله؟ منين معناه جاب النبي غير من اللي يجيب القرآن؟ النبي. النبي قال قال من الله. طيب إذا مو من الله معناه من النبي، يعني النبي وين عاش؟ النبي عاش عديك الأمم الجاهلة. منين هالمعلومات حق الأمم الجاهلة؟ منين هالمعلومات حتى تضع هالمعلومات في القرآن؟ زين هالشان تجي لك إلى واحد راعي مال غنم يعيش بالصحراء، ها؟ ممكن تكلف هذا الراعي مال غنم اللي يعيش بالصحراء تقول له والله تعال أرجوك اخترع لي ساعة وشغل، يعني يا يعني رجال بدائي بسيط أرعى غنم. كذلك هؤلاء منين أخذوا المعلومات إذا كانت ليست من الله؟ إذن كل آية ترتبط بظاهرة علمية أو بقانون علمي تزيد المسلم إيمان بأن القرآن من الله عز وجل، تزيد إيمانه وتشده إلى الدين أكثر، ويصبح دين عن معرفة، يصبح دين عن دراية عن علم. التفت لتعبير الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فعلا زيدك إيمان. أنا لما أقرأ الآية ذات العلاقة بعلم من العلوم أو بظاهرة من الظواهر، شو تفيدني هاي؟ تفيدني وتعطيني اطلاع وتزيدني إيمان بأن القرآن من الله. زين. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وعلى ربهم يتوكلون. توكل شنو حقيقة؟ ترى أكو غلطة في بعض الممارسات عند بعض المسلمين عندما يمرون بمفاهيم بعض الآيات. يعني مثلا بعض المسلمين لما يمر بالتوكل يتصور أن التوكل بمعنى الاتكالية. شلون يعني التوكل بمعنى الاتكالية؟ يعني يقول لك أنا متوكل على الله، أنا هذا زرعت ذبيت الحب بالقاع وديت عليه الماي وتوكلت على الله. يعني أنت لما تزرع مثلا وتعرف أكو آفة زراعية تهدد الزراعة، تعرف أكو وباء جاي للزرع وأن هذا الوباء يمكن أن تدفعه بدواء، تروح إلى مثلا مديرية صحة عامة مال زراعة يقول اعطوني بعض المواد الكيميائية اللي أرش بها الزرع حتى يخلص، وتأخذ المادة وترشها على الزرع. هذه ما تنافي التوكل أبدا، بل بالعكس إذا رحت نمت وخليت الزرع اللي تعبت عليه راح يروح يتلف، هذا خلاف التوكل. لأن النبي صلى الله عليه وآله طعن هيك قاعدة، النبي طعن هيك قاعدة، طبع عليه واحد أعرابي هو بالمسجد، سأل النبي قال له ناقتك اللي جيت عليها وين وديتها؟ قال له أرسلتها وتوكل، هديتها وتوكلت على الله. قال له لا، اعقل وتوكل، روح شد رجلها وبعدين توكل على الله. انت تريدها تخليها تروح تشيبها وتقول توكلت على الله؟ غلط. مو الشكل، الله عز وجل يريد الواحد من عندنا يتوثق من اموره، ان يضع الشيء في موضعه. فالتوكل لا يكون ناخذه بمعنى الاتكاليه. يعني مثلا انا بوسعي ان اطلع اكتشف، اقول والله انا ما لي خلق، انا توكلت على الله فهو يدبر لي امري. الله عز وجل ربط الاسباب بمسبباته، كل سبب ربط بمسبباته بالتاكيد. يقول لك لما تريد تمشي منا الى ابو ظبي مثلا لازم تركب على واسطه او تمشي على رجليك، اما تبقى قاعد متربع وقاعد وتنتظر ان الملائكة تدفعك على التراب وتوصل لهنا، لا ممكن، هذا ممكن خلاف التوكل، هذا نوع من نسميه الاتكالية، نوع من الفهم المغلوط، نوع من التصور الخاطئ. التوكل ان تخلي المقدمات، ترتب المقدمات ثم تتوكل على الله، كأنه اكو اشياء انت ما تقدر لها، الأشياء الخارجة عن إرادتك تريد توكل بها على الله. يعني أنت إجيت صلحت الأرض، هيئتها للزراعة، لبيت البذرة، سقيتها بالماء، المقدمات اللي تحصن الزرع سويتها، بعد خلاص ما عليك شيء، باقي على الله. الله تبارك وتعالى ما يضيع اتعابك مثلا، انت خلص توكل عليه بالاشياء اللي خارج عن ارادتك، كل شيء خارج عن ارادتك، هاي وحده. الثانيه انك انت ما مسوي شيء، رجال نايم في بيتك بالليل، استعذت بالله عز وجل وتوكلت على الله ونمت، لان ما تدري ماذا يخبئه لك القدر. القدر شيء يخبئ لك ما تدري، هنا توكل على الله، هذا شيء خارج عن ارادتك، هذا مقام التوكل على الله. بالليل تقول له يا ربي ها اكفني شر الاشرار، اكفني شر الشيء اللي ما اقدر عليه، انا ما ادري ايش راح يصير. هنا محل التوكل على الله. اليوم الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الكعبة الشريفة، وكانوا البرامكة كانوا ذيك السنة حاجين جايين للحج، وشاف الامام مشيتهم مشية واحد مملوء زهو، مملوء خيلاء، مملوء تكبر، يعني شايفين نفسهم شوية. فقال الامام مساكين هؤلاء لا يدرون ماذا يجري لهم هذا العام. وفعلا نعم، او ماذا يجري لهم هذا العام، ما لا يدرون ماذا يجري لهم. وفعلا ايام قلائل، ماكو بعد سنين، واذا ذيك العظمة كلها تلاشت. كان يخبئ لهم القدر ليلة واحدة، ليلة لقوا الرشيد واقف خارج خباءه يتمثل بالبيتين: ان سهامنا اذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه، واذا بدت للنمل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه، واذا بالليل يودي ورا مسرور. اخذ هالشيب اكتم راس جعفر علق على جسر بغداد، 80 واحد من الصبح مصلوبين على جسر بغداد، الاموال صدرت، الدولة دالت. واذا بعد ايام يمر واحد على خريباتهم يقول ان المساكين بني برمك صبت عليهم غير الدهر، ان لنا في امرهم عبرة فليعتبر ساكن ذا القصر. زين، هذا الواقع اللي يستعيذ بالله الانسان هنا في هذا المورد يتوكل على الله. ما ادري يعني ماذا تخبئه الايام، هذا اللي ما ادري فيه. سوء الاحوال، اعوذ بالله، سوء المنقلب في العقيدة، هذا اللي يتوكل به الانسان على الله، لا يكون يصير لسوء منقلب في عقيدته. قد تلقى لك واحد عقيدته عمره كله عقيدته مستقيمة، قبل ما يموت بسنة وسنتين واذا به هذا مخربط الاول والثاني. تعال يا الله يا ملائكة يا ايتم خشمرين بالحكي هذا، شنو يا صار بك انت؟ بس هالفترة الطويلة انت شو كنت تعبد الله على حار؟ يعني من الاول انت وشايف هالدنيا كلها اثر لمؤثر، وان من ورائها خالق، لهذا كل ما يدعوك لان تعتقد بوجود الله. تلقى اخر عمره، وغالبا مش وقت، يعني غالبا اذا صارت في دقائق هو تلقاه ما طول شوية أموره محدودة ومعتدل ومعقول. إذا أراد شوية عنده فلوس زايدة وأكو نوع من الفلوس يعني يصل إلى درجة يخبل يسلب التوازن، إذا سلب توازنه صار شكل آخر، راح عقيد داشة بهالسرعة. وإذا في عاقبته ذيك الأتعاب كلها تروج أدراج الرياح، وينتهي الأمر إلى عاقبة نعوذ بالله. هنا مورد التوكل، مورد التوكل سوء المنقلب، شو ما يأتي به القدر، شو ما تأتي به الأيام، هذا وين بالدنيا بعد. ويتوكلون على ربهم بالرضا عنهم إذا وفدوا عليه، أن هذا يتوكل ما يدري راح غدا بين يدي الله إذا حشر هل هو موضع رضوان الله أو لا. فيقول توكلت عليك ربي، توكلت على عفوك، توكلت على عليك وعلى رحمتك، يعني بانتظار رحمة الله بالآخر. هنا مورد التوكل، وخوف من سوء المنقلب بالدنيا، هنا مورد التوكل، هذا مورد التوكل. وإلا مو مورد التوكل بالأمور اللي تحتاج إلى مقدمات الله أمرنا بإحكامها، لا، المقدمات التي أمرنا الله بإحكامها الله يريد منا أن نحكمها، لكن الأشياء اللي تحتاج توكل اللي ما نقدر عليها، ها؟ وعلى ربهم يتوكلون. يعني الإنسان الحقيقة ينبغي أن يعوذ بوجه الله من سوء المنقلب ومما تخبئ الأيام، ويطمع برحمة الله، لأن كل عمل له ما لم يشفع برحمة الله ومعلوم أنه راح يؤدي به إلى النتيجة المطلوبة. لكن الانقطاع إلى الله، التوصل إلى إرادة الله عز وجل، إلى رضوان الله، إلى رحمته عن طريق تفويض الأمر إليه، أن يفوض الإنسان أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعتبر كل ما يصيبه جن كل لون من ألوان الإصابة اللي يمكن يتعرض إلها الإنسان في الحياة، يجب أن يتجه بها إلى الله عز وجل، ويطلب من الله الرحمة عليها، يطلب من الله العطاء من أجلها. هذا اللون من الانقطاع والتوكل على الله اللي نشوفه ما يفارق الأنبياء حتى في لحظاتهم الأخيرة بعد، ولا يفارق الأولياء حتى في لحظاتهم الأخيرة. أنت تشوف أغلب مصارع الأولياء تلقاهم في تلك اللحظات أبصارهم شادحة إلى السماء في توكلهم على الله، وفي انقطاعهم إلى الله، وفي حسبانهم ذلك لوجه الله. نعم، كانوا يحتسبون ذلك بأجمعه لوجه الله، جميع ما يجري عليهم يضعونه لوجه الله. سقط الحسين على الأرض ونظر هلال ابن نافع إلى شفته يتحرك. يقول هلال: أنا سألت نفسي، قلت إذا كان يدعو علينا هذا العبد الصالح هلكنا ورب الكعبة. يقول: أصغيت إليه وإذا به يقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. وصور نبي الله عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى مر يوم من الأيام في الصحراء، لقال واحد صاير قرحة واحدة، جسمه كله قرحة واحدة، ولا يشوف، وسمعة ثقيل، والدماء تسيل منه، وملقى المطروح في الصحراء أهل ذاتي ما يجي من عنده. مر عليه سمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني عما ابتلى به غيري. قال: شنو اللي انت معافى من عنده؟ انا شايف انواع البلاء محيطة بيك، شنو الشيء اللي الله عافاك منه؟ قال: عافاني الله من شيء مهم جدا. قال: ما هو؟ قال: زرع في قلبي الشعور والمحبة له، وبأن جميع ما يجري عليه هو بإرادته وبقضائه. انا احمد الله على ان رزقني اعطاني من المحبة ما خلاني أرضى بكل قضائه وأتوكل عليه في كل حالة من حالاتي. يعني هذا الواقع لون من الإيمان لا يقف عند حد. فين تلقى ذول اللي تمر عليهم هالألوان من النوائب أو تمر عليه ألوان من الابتلاءات؟ يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله، وما يبدو عليه شيء من الانهيار. أي أعرابية وقفت على قبر أبيها، رفعت رأسها إلى السماء، قالت: اللهم إن عبدك قد نزل بك فقيرا من الزاد، غنيا عما في أيدي العباد، محتاجا إلى ما في يديك يا جواد، وأنت أي رب خير من نزل به المخلون ونجى في سعة رحمته المذنبون. اللهم فليكن قراء عبدك منك رحمتك ومهاده جنتك. ثم أهالت عليه التراب وما ذرفت لها دمعة. يذكرني بموقف أخت الحسين يوم وقفت على الأشلاء، ترى من طلعت من خرجت إلى مشرع الحسين ما بدا عليها شيء من الانكشار أبدا. المؤرخين يقولون الصورة اللي طلعت بها صورة ما بين عليها شيء من الانهيار أو من الضعف أو من الخوار. شقت طريقها ما بين الأضاحي وإجت إلى الجسد الصريع في عينيها دمعة، ولكن أبت لتلك الدمعة أن تخرج، مستحيل تتمرد الدمعة على صدرها وتخرج، لا، وقفت كما هي صامدة كاظمة لغيظها، ممسكة لوجدها، وصلت إلى مسرح الحسين، مسحت الدم والتراب عن وجهها، عزت النبي بفقده، قالت يا رسول الله هذا حسينك بالعرى، محزوز الراس من القرى، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غالب فيرتجى، بأبي من شيبته مخطوبة بالدماء. مرت على الحسين، باركت مصرعه وباركت الأضاحي، ورجعت إلى الخباء ولم يذرف لها جفن، وظلت صامدة صامدة إلى أن جن عليها الليل. بعد ما قيم أحد، ويقول النبي يحزن القلب، تدمع العين ويحزن القلب، ولكن لا نقول ما يسخط الرب. جن عليها الليل، بعد ما أكو مورد من الموارد اللي يمكن إذا انهارت بي أو تألمت من أجله يقال أنها جزعت، ظلت وحدها. في ذاك الوقت انفجرت عيناها بالدموع، تذكرت كيف كانت تمر عليها الليالي وهي ما بين الحمات من آل هاشم، وكيف مر عليها هذا الليل وهي وحيدة ما بين أرامل ويتامى، غلبتها دموعها. إن عشعش الليل، إن عشعش الليل وراء أبلى وجودنا، وين تنفس وجه الصوب أبدانا. من المصائب اللي مرت عليها ترى كانت اكبر من الاحتمال واكبر من الصبر. يوصف سيد حيدر في راهيته، يقول مشى الدهر يوم الضيام فلم يدع عماد لها إلا وفيه تعثر وجسم المسرى بميدى قبرة ولم تدر قبل الضيام من بيت واسترى
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي يستهله بالعناوين. استشهاد فلسطيني وعمليات نسف للاحتلال شرقي قطاع غزة وكارثة إنسانية بسبب الأمطار. توغل إسرائيلي بريف القنيطرة في سوريا والأهالي يرفضون مساعدات الاحتلال. قتلى وجرحى بقصف لقوات الدعم السريع لشمال كردفان وسط السودان. إلى التفاصيل، استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، فيما نفذ الاحتلال عمليات نسف لمبان بالتزامن مع قصف مدفعي شرق خان يونس جنوبي القطاع. ونفذت طائرات الاحتلال غارات استهدف شرقي خان يونس ومدينة رفح وحي التفاح في مدينة غزة، فيما طال القصف المدفعي شرق المنطقة الوسطى في غزة. ويواصل الكيان الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، إذ ارتكب خلال الشهرين الماضيين نحو 740 خرقا وقتل أكثر من 380 فلسطينيا.